بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك ذا الجلال والإكرام، الحي القيوم الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. كم من ذليل عز لما تعرف عليك، وكم من عزيز ذل لما ابتعد عنك. أيها الأحبة في الله، خير ما تبتدأ به المجالس بعد ذكر الله الصلاة على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فما زلنا مع أيام الله. وأيام الله أمر الله موسى بتذكير الناس بها فقال: وذكرهم بأيام الله. ونحن الآن في أيام من أيام الله، فالعشر الأواخر من رمضان من أيام الله. وقد توقفنا في الحديث يوم أمس عن أيام الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرنا يوم الهجرة، وسنقلب بعض صفحات التاريخ النبوي لأذكر بعض الأيام المهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة يوم القمر. يوم القمر، وما أدراكم ما يوم القمر؟ يوم تحدى فيه المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: لن نؤمن لك حتى ينشق هذا القمر نصفين، نصف ينزل ونصف يبقى مكانه، فإذا فعلت ذلك علمنا أنك رسول الله حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم شق القمر نصفين، نصف ينزل ونصف يبقى مكانه، حتى يعلموا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فانشق القمر، نزل نصفه وبقي النصف الآخر مكانه، اقتربت الساعة وانشق القمر. فقال الناس، قال المشركون: إنك لساحر عظيم. سبحان الله. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تصدقوا أعينكم فصدقوا أعين المسافرين إذا رجعوا. فرجع الناس، كل يتحدث عن حادثة انشقاق القمر: أتذكرون ليلة كذا؟ أرأيتم ما حصل للقمر؟ يوم من أيام الله آخر، وهو يوم الأرض. يوم الأرض، وما أدراكم ما يوم الأرض؟ إنه يوم قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضه من تراب الأرض، بسط كفه فسبحت الحصايات في يده تسبيحا سمعه الصحابة من حوله. سمع الصحابة تسبيح الحصى لله في كف رسول الله. ويوم آخر قبض قبضة أخرى من الأرض فرمى بها في وجوه الكافرين وقال: شاهت العيون والأبصار، أو شاهت الوجوه، فلم تبق حصاة من تلك الحصيات في كفه إلا توجهت نحو عين من أعين الكفار، فلا ترى منهم أحد إلا وقد اشتغل بعينيه يمسح التراب عنهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فمحمد رمى والله سدد الرمية في أعين الكفار، وزع الحصيات على أعينهم فلم تبقى عين إلا ودخلها من تلك الحصى من كف محمد صلى الله عليه وسلم، ليعلم العالم أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اليوم الآخر من أيام الله يوم الماء، وما أدراكم ما يوم الماء؟ في عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك نفد ما معه وما مع الصحابة من ماء، فلم يجدوا ما يشربوا ولم يجدوا ما يتوضأوا به، وأخذ العطش منهم كل مأخذ، قالوا يا رسول الله نفد الماء الذي معنا. فقال صلى الله عليه وسلم وهل في الطريق بئر؟ قالوا نعم بئر كذا. قال لا يسبقنا لتلك البئر أحد، بئر قليلة الماء. سمع المنافقون الخبر فخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسابقوا نحو البئر وأتوها وأخذوا ما فيها، نفدت. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البئر فلم يجد فيها شيء، فقال بسم الله ثم نفث فيها فتفجر الماء من البئر حتى ملوا أوعيتهم وذهبوا، ونفد الماء مرة ثانية وليس ثمة بئر. فقالوا يا رسول الله نفد الماء وليس في الطريق بئر. قال اجمعوا ما في آنيتكم وأوعيتكم مما. فكان الرجل يأتي بقربته فتقطر قطرة، ويأتي الثاني بالقربة فتقطر قطرة، ويأتي الثالث بالقربة فتقطر قطرة، حتى إن جميع القطرات من جميع القرب لا تملأ كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بسم الله فوضع يده على تلك القطرات وقال بسم الله، فتفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى ملأ الناس أوعيتهم وقربهم وشربوا واغتسلوا، وحرم الله من هذا الماء المنافقين، فلم يشرب منهم منافق ولم يغتسل. وهو أبرك ماء عرفه التاريخ، أبرك من زمزم، لأن زمزم خرج من الأرض وهذا الماء خرج من بين أصابع محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أيام الله يوم آخر، يوم عظيم، سماه الله جل وعلا يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. إنه يوم التحدي الأكبر. خرجت قريش بخيلائها، برجالها، بخيلها، بنسائها، بقينها، بأموالها، وقال أبو جهل لن نرجع حتى نصل بدرا فنشرب الخمور وننحر الجزر، وتغني لنا القيان على مياه بدر، وتسمع عنا العرب فلا تزال تخافنا. صدقه من صدقه واتبعه المشركون حتى وصلوا بدرا والشيطان معهم، يقول لهم أنا جار لكم، وأما محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام فلم يزد عددهم على 314 رجلا، ليس معهم من الخيل إلا فرسين، فرس عند المقداد بن عمرو وفرس آخر عند أحد الفوارس، وليس معهم من الإبل إلا 70 بعيرا، والبقية من الناس يمشون على أرجلهم، وليس معهم من السيوف إلا قليل. واعتقبوا في ذلك المسير كل 3 على بعيري، البعير الواحد يركب عليه 3. وإذا بالقافلة تتخطى إلى مكة بأمان، وإذا بالعدو يأتي بالجيش. ذهبت العير وجاء النفير، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في أصحابه، أيها الناس أشيروا علي بالرأي ماذا نفعل؟ العير التي خرجنا إليها ذهبت، نجت، أخذت الطريق إلى مكة، لن نصلها لو مشينا. والنفير الجيش قد أقبل، فإذا رجعنا قد يواصل المسير إلى المدينة، وإذا واجهناه عددنا قليل وعددهم كثير، أشيروا علي بالرأي. فيتكلم المهاجرون المقداد بن عمرو الأسود وغيره من المهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن المهاجرين معه لن يتخلوا عنه، لكن يريد الأنصار، لأن الأنصار موثقهم معه أن يحفظوه داخل المدينة مما يحفظ منه أنفسهم وأولادهم، أما خارج المدينة فلم يكن في بنود الاتفاقية عند بيعة العقبة. فتكلم سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، لعلك تعنينا معاشر الأنصار، أما والله لو خضت بنا برك الغماد لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد، والله إننا لصبر عند اللقاء صدق في الحرب، فخض بنا برك الغماد وخض بنا ما شئت، فلن يتخلف عنك منا رجل. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر وقال: الله أكبر، أبشروا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل المسير فوصل إلى العدوى الدنيا، والعدوى المكان المرتفع من الرمل، وهم بالعدوى الأخرى قصوى. فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، لو اقتربنا إلى بدر فسبقنا إلى المياه فنغير الآبار ونجمع المياه عندنا فيكون عندنا الماء ولا ماء عندهم. قال: أصبت. فانتقل الجيش وجاء سعد بن معاذ برأي آخر: يا رسول الله، إن بالمدينة رجالا لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلف منهم رجل، فلنبني لك عريشا تدخل فيه أنت ومن شئت، وأمامك ناقة من أسرع النوق، إذا حصل ما حصل أو إذا حصلت هزيمة ركبت على الناقة فرجعت إلى المدينة فوجدت رجالا يحمونك ويحمون الدعوة. إنه حمل هم دعوة الإسلام وحمل هم نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أصبت. بني العريش، دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ يوم الله يتجلى، بدأ المصطفى في اتصال مع المولى جل جلاله: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. فلم يزل يستغيث بالله حتى جاءه الغوث من الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. 1000 من الملائكة منزلين بقيادة جبريل عليه الصلاة والسلام على فرسه حيزوم، يقول قيدوم حيزوم، 1000 من الملائكة أخرى منزلين بقيادة ميكائيل، 1000 أخرى من الملائكة منزلين بقيادة إسرافيل، 1000 أخرى من الملائكة منزلين بقيادة ملك الموت، 1000 أخرى من الملائكة منزلين بقيادة ملك الرياح. إنها ملائكة الله أتت لنصرة رسول الله وعباد الله يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، ليعلم العالم أنه لا إله إلا الله. بدأت المعركة، وقبل أن تبدأ صبيحة يوم الجمعة للقرآن دوره في معركة بدر، صلاة الفجر، فيصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ويصفهم: سووا صفوفكم، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قامت الصلاة، سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، بدأت المعركة والناس في نعاس، في نعاس، إذ يغشيكم النعاس أمنة، هل رأيتم جيشا يقاتل وهو نعسان؟ نعم، إنه جيش المؤمنين يوم بدر. بدأت المعركة والصحابة في نعاس شديد، والملائكة تقاتل من حولهم. يقول بعض الصحابة: والله إني لأنطلق نحو الكافر لأقتله، فيطير رأسه من بين يدي، فأعلم أن الملك قد قتله قبلي. يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وما هي إلا سويعات، وتقع الهزيمة في جيش الكفار، 70 قتيلا منهم و70 أسيرا، والباقون فروا ولم يتوقفوا إلا في قلب مكة. إنه النصر المبين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خاسرين. يوم الفرقان بعد الهزيمة النكرى بالمشركين، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير وزيريه وصاحبيه أبو بكر وعمر في شأن الأسرى، ماذا نفعل بهم؟ يقول أبو بكر: نقبل منهم الفداء ولعل الله أن يمن عليهم بالإسلام. ويقول عمر: لا يا رسول الله، إن هذه أول معركة بيننا وبين المشركين، ولعل الله اختبرنا بها، فأعطي لكل واحد من المهاجرين أقرب الناس إليه من هؤلاء الأسرى يتقرب إلى الله بقطع رأسه، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا للكافرين، ولا ليس في قلوبنا محبة للكافرين بعد هجرتنا من عندهم وبعد دخولنا الإسلام. فجاء القرآن يوافق رأي عمر: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، والإثخان في الأرض هو كثرة القتل فيها. ويأتي يوم آخر من أيام الله، إنه يوم أحد. رجعت قريش فقال فيهم أبو سفيان خطبته في مكة، قال: أيها الناس، إن الظل والماء والنساء علي حرام، والبكاء على القتلى عليكم حرام، حتى نذأر من محمد. فمنعوا الدموع في عيونهم وابتعدوا عن نسائهم، وبدأوا التجميع لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت السنة الثالثة، السنة القادمة بعد بدر، لتأتي غزوة أحد. وجاءت قريش بجيوشها ومن معها من أحلافها، ومعهم خالد بن الوليد قبل إسلامه، وهو المسؤول عن الخيل والفوارس. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فخطب في الناس: أيها الناس، ما رأيكم؟ نجلس في المدينة حتى يأتي أعداؤنا فنقتلهم بين طرقها، في طرقها، نحن أعلم بطرق المدينة، فسيتفرقون، الطرق تدفعهم للتفرق، لأن بعض أزقة المدينة يدخل منه شخص واحد شخصين، كلهم في بيته، يجي الكافر تقطع رأسه، ويجي الثاني تقطع رأسه، ولا نبرز لهم، فإذا برزنا عددهم أكثر وهم مجهزون. فتكلم الشباب أصحاب الحماس الذين فاتتهم بدر، قالوا: يا رسول الله، بل نخرج لهم ونبرز لهم ونقاتلهم ولا يدخل علينا المدينة. سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل إلى بيته ولبس لامة الحرب، لبس لباس الحرب، خذ سيفه ورمحه وملابس الحرب، ثم خرج فارسا مقاتلا في سبيل الله وقال: أيها الناس، أردتم الخروج وأنا معكم. قالوا: يا رسول الله، إن كنت ترى أن نبقى فلنبقى. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي لبس لامة الحرب أن يضعها حتى يلقى عدوه. خرج صلى الله عليه وسلم، وخرج الصحابة الكرام معه الرجال، وخرج الأطفال خلفهم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع الأطفال، فأرجع عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وبعض شباب الصحابة الأبطال، وقبل البعض. فقال الذي رد: يا رسول الله، لقد قبلت فلان وأنا أستطيع أن أصرعه. قال: هل تستطيع أن تصرعه؟ قال: نعم. قال: اصرعه. فصرعه فقبله. فلما كانت الصرعة والمصارعة سبب للقبول، تنافس أبناء الصحابة في المصارعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمصروع يرجع والذي صرع يقبل. فعلموا أبناءكم الرياضة، المصارعة، وركوب الخيل، والسباق، وغير ذلك من الرياضات التي تنفع في أيام المحن. انطلق الجيش وإذا بالنفاق وأهل النفاق يأخذون الزمام في محاولة خذلان رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم ابن أبي ورجع ب300 فارس من جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا كأن الصحابة نظروا إلى العدد قد قل مع كثرة عدد الكفار، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ثبتهم وأخبرهم أن الله ناصر رسوله، وأمر الرماة عبد الله بن أنيس ومن معه أن يبقوا على جبل أحد، على جبل صغير بجانب أحد ويسمى جبل الرماة، فوقفوا عليه وبدأت المعركة فهزم المشركون، وأخذ المسلمون خلفهم يضربونهم ويقتلون فيهم ويأسرون، فرأى الرماة الذين على الجبل الكفار قد هزموا، فأرادوا النزول، فقال لهم عبد الله بن أنيس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذركم أن تنزلوا فلا تنزلوا، فلم يطيعوه، فنزل منهم من نزل، فرأى خالد بن الوليد جبل الرماة قد قل الرماة عليه، فهجم على الباقين فقتلهم، ومنهم عبد الله بن أنيس قائد الرماة، ثم جاء للمسلمين من وراء ظهورهم وأخذ يقتل في المسلمين، وحصلت هزيمة بسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذوا يحفرون، أخذ بعض من المشركين يحفر في الأرض حفرا ليسقط فيها رسول الله، وسقط في بعض الحفر وكسرت رباعيته وشج جبينه، ونادى إبليس يوم بدر: ألا إن محمدا قد قتل. فأبصره بعض الصحابة فقال: هذا رسول الله. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت، فتكلم أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، قال: أيها الناس، ما تريدون في الحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق يعتذر إلى الله، يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني المشركون، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني المسلمون، اللهم فاقبلني شهيدا. ثم استنشق فقال: والذي نفس أنس بيده، إني لأشم رائحة الجنة قبل بدر. ثم قاتل فقتل، ولم يعرف إلا بأصبعه رضي الله عنه وأرضاه، من كثرة القتل والضرب الذي وقع عليه، من كثرة الضرب الذي وقع عليه. قتل في بدر حمزة بن عبد المنطلب، في أحد حمزة بن عبد المنطلب سيد الشهداء، وقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه سفير رسول الله إلى المدينة، وقتل في بدر عبد الله بن حرام من كلمه الله بلا حجاب، وقتل في بدر خلق كثير بكى عليهم رسول الله، وانتهت المعركة ورسول الله يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينزعن حتى نصل حمراء الأسد. فخرج الصحابة بجراحهم والدماء تنزف منهم حتى وصلوا حمراء الأسد، فهناك كانت قريش تريد العودة والكر على المدينة، فلما علمت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عسكر بحمراء الأسد قالوا: إذن عنده قوة، فخافوا وفروا إلى مكة. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد ليدفن القتلى، فماذا فعل؟ أين حمزة بن عبد المنطلب؟ هو ذاك يا رسول الله. أقبل نحوه فإذا بأذناه قد قطعتا، وأنفه قد جدعا، وبطنه قد فتحا، وكبده قد أخرجت ووضعت على صدره. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، هذا عمه
بكى ثم أقسم وقال: والذي نفسي بيده لأمثلن بسبعين منهم. فنزل جبريل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال: إذن والله لنصبرن. وتأتي صفية بنت عبد المنطلب، أخت حمزة بن عبد المنطلب، عمة رسول الله، والدة الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبحث عن أخيها حمزة: أين حمزة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولدها الزبير: يا زبير، أرجع أمك حتى لا تبصر أخاها فتحزن. فجاء الزبير يريد دفعها فدفعته: إليك عني. قال له رسول الله: دعها. فجاءت حتى وقفت على أخيها وقد قتل شهيدا في سبيل الله، فقالت: بكت عيني وحق لها البكاء، وما يغني البكاء ولا العويل على أسد الإسلام. غداة قالوا لحمزة: ذاكم الرجل القتيل، وهي تنشد قصيدتها ودموع رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرف. عندها بدأت الصلاة على الشهداء، وما أذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء إلا شهداء أحد، فكان يؤتى بالشهيد فيوضع مع حمزة فيصلي عليه، ثم يؤتى بالشهيد الثاني فيوضع مع حمزة فيصلى عليه. فصلى رسول الله على حمزة بن عبد المنطلب 70 مرة، عكس ما قال الله في المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال له: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا جاء بالأموات ليدفنوا، بشهداء ليدفنوا، يدفن في القبر الواحد 3 و4 من كثرة القتلى، فكان يوضع أكثرهم قرآنا، ثم الذي يلي ثم الذي يلي، يؤتى بالشهيد فيقول رسول الله: كم يحفظ من القرآن؟ فإذا قيل: يحفظ القرآن، قال: قدموه في اللحد. الذي يلي هذا كم يحفظ؟ نصفه، اجعلوا بعده. هذا ثلثه بعد ذلك، هذا الربع بعد ذلك، فيقدم في اللحد أكثر الشهداء حفظا للقرآن. فعليكم بالقرآن يا أهل القرآن، ذلك ليعلم الجميع أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن أيام الله بعد أحد يوم الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يوم الأحزاب، وما أدراكم ما يوم الأحزاب؟ إنها نتيجة لكيد اليهود وخبثهم، وكيد المشركين وخبثهم، والتحالف الخبيث بين اليهود والمشركين. ذهب وفد من يهود المدينة إلى مكة، فحرض على قتال محمد صلى الله عليه وسلم، حرضهم على القتال. وذهب وفد من اليهود إلى غطفان، فحرضهم على قتال محمد، واتفقوا على الخطة الخبيثة. اليهود تقول: نحن والمنافقون، يعني أولياءنا من العرب في الداخل، صف نقاتل معكم من الداخل، وأنت يا قريش من جهة الغرب، من جهة الجرف إذا كنتم تعلمون المدينة، وأنت يا غطفان تعالي من جهة الشرق، من جهة جبل أحد. وجاء الجيوش الثلاث، التحالف الثلاثي، على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة. حوصرت المدينة. إذ جاءوكم من فوقكم بنو غطفان وعددهم 10,000 مقاتل، ومن أسفل منكم قريش وعددهم 10,000، ومن بين ظهرانيكم اليهود والمنافقون، ويقاربون 5,000، 25,000 ضد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فالمنافقون أظهروا الخوف والجبن وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. واجتمع الجوع والخوف والقتل والنقص في الأموال والثمرات. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صبر المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى وضع على بطنه حجرين من الجوع، صبر صحابته الكرام صبر الأشاوس العظام، وصبر أيضا الأنصار صبرا عظيما، وتكلم رسول الله في مسجده مع صحابته أيها الناس أشيروا علي بالرأي، فتكلم سلمان الفارسي رضي الله عنه صاحب رسول الله، قال يا رسول الله إنا معشر الفرس إذا خفنا من عدو خندقنا. ما معنى خندقنا؟ نحفر خندقا في الأرض فلا يصل العدو إلينا حتى يسقط فيه فنقتله فيه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وحفر الخندق من جبل ماذا؟ ما اسم الجبل الذي بدأ الخندق منه؟ جبل سلع. من جبل سلع إلى الحرة الغربية، والحرة الحجارة المتكسرة وسميت بالحرة لحرارتها وقت الصيف. فحفر، وهذه الحرة لا تستطيع الخيل تمشي فيها ولا يستطيع الإنسان يمشي فيها، فكانت الحرة حامية للمدينة، الحرة الغربية، والحرة الشرقية حامية للمدينة، والخندق حامل للمدينة، وجبل أحد حامل للمدينة، جبل يحبنا ونحبه. وأرسل الله جنوده، أرسل الله جنوده، أرسل الله ملائكة وريحا، وأصبحت هذه المعركة لصالح محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في ليلة شاتية شديدة البرد شديدة الظلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ فلم يتكلم أحد، الجنة لم يتحرك أحد. فقام حذيفة بن اليمان قال له قم يا حذيفة، تحرك، رآه رسول الله قال قم يا حذيفة أنت روح. قال حذيفة بن اليمان فانطلقت نحو المشركين فدخلت بينهم، فقال أبو سفيان ليقبض كل واحد منكم بيد الذي عن يمينه والذي عن يساره وليسأله عن اسمه واسم أبيه حتى لا يأتيكم أحد من عند محمد. قال حذيفة فقبضت بيد الذي عن يميني وقلت له ما اسمك؟ قال فلان. وقبضت بالذي عن يساري قلت ما اسمك؟ قال فلان. فقبضت بيديهما وسكت ولم يسألاني. حكمة. قال فلما اطمأن أبو سفيان أنه لا عين ترى ولا أذن تسمع من طرف محمد صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس لقد رأيتم ما أصبحنا فيه من الريح. طبعا قد أرسل الله عليهم ريحا وجنودا لم يروها، الريح تكفئ قدورهم وتسقط خيامهم. قد رأيتم ما نحن فيه وإني قافل راجع، فمن كان يريد أن يرجع معي فليرجع. قالوا جميعا راجعون. قال حذيفة راجعون. ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. قبل هذا حدث آخر عظيم قام به صحابي عظيم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني لي يد عند اليهود وعند غطفان وعند قريش ولم يعلموا أني أسلمت، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله نعيم بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فمرني بما شئت. قال يا نعيم خذل عنا ما استطعت. فانطلق نعيم نحو اليهود قال يا معشر يهود إنكم تعلمون أن قريش هم من هم قبيلة محمد، فيمكن ألا يصدقوا معكم فيقتلوكم مع محمد، فإذا أردتم خذوا منهم رجالا حتى تعلموا صدقهم، فإذا أعطوكم رجال من عندهم فلان وفلان وفلان معناته صادقين. قالوا صدقت يا نعيم، وذهب إلى قريش وقال لهم تعلمون كذب اليهود وخيانة اليهود، وقد اتفقوا مع محمد على أن يأخذوا منكم رجالا يسلموهم له، فإذا طلبوا منكم رجال فاقطعوا علاقتهم معهم وكذبهم ولا تصدقوهم. قالوا أحسنت. فبعد قليل جاء رسول اليهود لقريش، يا قريش أنتم أصحاب محمد وجماعة محمد وقبيلة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نصدقهم حتى تعطونا رجالا. صدق نعيم، صدق نعيم، والله لا نعطيكم رجال ولا نعطيكم شيء، يا كذبة يا خوانة. وحصلت بين اليهود وبين قريش، وكانت هذه من حسنات نعيم بن مسعود. وأما غطفان فجاءهم قال يا بني غطفان ما لكم ولليهود، ما لكم ولقريش، ما لكم ولمحمد، أتدخلون أنفسكم فيما لا خير لكم فيه؟ اذهبوا واتركوا بين محمد وأصحاب وقريش، فإن غلبت فما خسر فهم معكم، ما إن غلب فهو معكم. قالوا أحسنت. فخذلهم وجاءت الريح بعد ذلك، وحصل النصر المبين في يوم عظيم من أيام الله، ليعلم الجميع أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن أيام الله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. وما أدراكم ما يوم الحديبية؟ نام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رؤيا، رأى أنه وأصحابه يطوفون بالبيت معتمرين، وأكملوا العمرة وحلقوا رؤوسهم وقصر البعض منهم، فقال رأيت البارحة أني أطوف بالبيت ومعي أصحابي كما قال تعالى في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة وابتدأها، ونادى في صحابته من أراد العمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينطلق. انطلق رسول الله وصحابته الكرام معه، وفي الطريق نزلت عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وفي الطريق يلبي رسول الله ويلبي صحابته، منهم من يرفع صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك، ومنهم من يخفض صوته بالتلبية لبيك الله اللهم لبيك، فيختلف الجمعان ويأتيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصواب مع من؟ مع من رفع صوته أو مع من خفض صوته؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكم، إنكم لن تناجوا أصم ولا أعمى ولا غائبا، إنما تناجون سميعا بصيرا. فقال له بعض الصحابة يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل جبريل بالجواب من رب العالمين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة من الجهة الغربية، من الحديبية، من الشميس المعروف حاليا. فلما وصل إذا بقريش قد حلفت يمينها وجهزت أمرها ألا يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة، وهو محرم وصحابته محرمون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم حب قريش لعثمان، فبعثه سفيرا إليهم يفاوضهم. جاء عثمان فقالت له قريش يا عثمان إن أردت العمرة فهذا بيت الله فاعتبر، وإن أردت أن تجلس وتصلي فاجلس وصلي، أما أن تعود إلى النبي فلا، أنت الآن محتجز عندنا. وسنخبر محمدا أننا قتلناك حتى يخاف هو وأصحابه فيرجعوا فلا يدخلون علينا. وفعلا نفذوا الخطة، بعثوا إلى النبي إن عثمانا قد قتلنا، قد قتل، إن عثمان قد قتل، ومن دخل قتلناه مثل ما قتلنا عثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من يبايعني على الموت ندخل فنقتل كما قتل عثمان، من يبايعني على الموت وهو واقف تحت ظل شجرة سمرة. فأقبل الصحابة يتسابقون إلى كفه الميمون، كل يضع يده على كف المصطفى يبايعه على الموت في سبيل الله، معتمرا ملبيا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. إنه النصر المبين والفضل العظيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. إنها بيعة عظيمة، بيعة الحديبية على الموت. بايع الرسول، بايعه كل الناس، ثم بايع هو نفسه، يده اليسرى على يده اليمنى على مرأى ومسمع من الصحابة. فلما اكتملت بيعتهم قال: اللهم وهذه عن عثمان بن عفان، اللهم وهذه عن عثمان بن عفان. فعلم الصحابة أن عثمان لم يقتل، إذ لو كان قتل لقال: وهذه عن حمزة، وهذه عن مصعب، وهذه عن فلان وعن فلان وعن فلان. فلم يبايع عن أحد من الأموات، فعلم أن عثمان حي رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعدما علمت قريش بقضية البيعة وأن الصحابة بايعوا على الموت وأنهم سيدخلون ليموتوا، جلسوا في مشورة عاجلة، قالوا: والله لن يموت هذا القدر منهم حتى يقتل مثله منا، فلنصالح رسول الله. قالوا: إذا نبعث له من يصالحه. قالوا: اذهب يا سهيل. فذهب سهيل بن عمر ليصالح النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا قال لأصحابه: من الرجل؟ قالوا: سهيل. قال: سهلت. ابن عمر بعدها العمرة في العام الجاي. وفعلا جاء سهيل وبدأت بنود اتفاقية الحديبية. اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: وقف يا علي، لا تكتب الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، امسح الرحمن، ما نعرف الرحمن. فنزل القرآن: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: امسح يا علي الرحمن. قال: والله ما أمسح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أين هي؟ الرسول لا يقرأ ولا يكتب. فأخذ سهيل بأصبع رسول الله فوضعه على اسم الرحمن الرحيم فمسح، فترك باسمك اللهم. ثم هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله مع قريش، قال: لا، وقف محمد بن عبد الله، لو نعلم أنك رسول الله ما خلفناك، امسح رسول الله. قال علي، قال رسول الله: علي يا علي امسح رسول الله. قال: والله ما امسح. فأخذ سهيل أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح به رسول الله حتى اكتملت البنود. فغضب عمر، لأن فيها إذا جاء واحد من قريش إلى النبي يرجع، إذا جاء واحد من المسلمين من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرجع، إذا جاء واحد من المسلمين إلى مكة لا يرجع. فيها بنود عمر لم يتقبلها، فجاء إلى أبي بكر قال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: نعم. قال: ليسوا على الباطل؟ قال: نعم. قال: ليس هذا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فلمن أعطى الدنية؟ قال: يا عمر، ألا تعلم أنه رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا عمر، فلن يتركه الله بل سيؤيده. انتهى الموضوع. أبو بكر مع رسول الله في كل حال. عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لسنا على الحق؟ قال: نعم. قال: ليسوا على الباطل؟ قال: نعم. قال فلما نعطى الدنية في ديننا؟ قال يا عمر أما تعلم أني رسول الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. سكت عمر، انتهى الموضوع. قال أيها الناس احلقوا رؤوسكم، العمر انتهت، كيف نحلق؟ ما طفنا ولا سعينا، احلقوا رؤوسكم، ما حد حلق. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وكانت تلك الليلة مع أم سلمة. قال يا أم سلمة هلك الناس، قلت لهم احلقوا رؤوسكم ما حلق؟ قالت يا رسول الله اخرج أنت واحلق، فإذا حلقت حلق الناس. فخرج رسول الله فنادى الحلاق فحلق في الحديبية في الشميسي، فحلق الناس جميعا وأخذوا يتسابقون إلى شعرات رسول الله. قال خالد بن الوليد فأخذت ذلك اليوم 5 شعرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلتهم في قلنستي، فما وضع قلنسته على رأسه ودخل معركة إلا انتصر صلى الله عليه وسلم. وتسابق الناس على وضوء رسول الله، كان إذا توضأ يجعلون أيديهم فيما يقطر من وضوئه فيجعلونه على وجوههم تبركا به، وكان لا يدفل تفلة إلا واستقبلها بعض الصحابة فدلك بها وجهه، لأنه كله بركة، حتى بوله صلى الله عليه وسلم بركة، شربه بعض أصحابه، وحتى دمه دم الحجامة أعطاه لعبد الله بن الزبير وقال كب هذا الدم يا ابن الزبير، قال ابن الزبير فأتيت خلف البيت فشربته، لأن الرسول قال له كبه في مكان لا يراه أحد. قال ابن زبير فنظرت فلم أعلم مكانا لا يراه أحد إلا بطني فشربت. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن الزبير ما فعلت؟ قال جعلته في مكان لا يراه أحد. قال لعلك شربته؟ قال نعم. قال ويل لك من الناس وويل للناس منك، أصبح من أشجع خلق الله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. إلى هذا الحد نتوقف معكم إلى يوم الغد بإذن الله في يوم من أيام الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.